بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي جعل لكل كائن أجلا ولكل ثواب عملا. سبحانه وتعالى لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مفر لعبد من قضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأشهد أن لا إله إلا الله حكيم دائما في أفعاله وتصرفاته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من خلل أو اضطراب، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه ولم يخش إلا الله، تنفيذا لأوامر الله عز وجل له: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، أدى الأمانة حق أدائها، ولله ما تحمل في سبيلها، فكم عذب وكم كذب وكم أوذي في الله وصبر واحتمل، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه وآله: أخذت في الله ولم يخف أحد، وأوذيت في الله قبل أن يؤذى أحد، ولقد أتى علي مع بلال 30 يوما ما لنا شيء نقتات به إلا شيء بسيط أو صغير تحت إبط بلال. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على شفيع الأمة ومن كشف الله به الغمة وأتم به النعمة، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال العالم الإسلامي واقعا تحت تأثير هذه الهزة العنيفة التي تولدت من هذا الاعتداء المجرم الآثم على نفس زكية بريئة، نفس أحد العلماء الكبار، لأنه قال كلمة الحق فكان جزاؤه أن يعتدى عليه. هذا الاعتداء الأثيم. لا تزال مصر والبلاد الإسلامية تئن تحت هذا الحادث الجلل الذي لم يحدث من قبله مثله أبدا في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم المعاصر. ألا وإن هذه الفعلة الشنيعة المجرمة تدل على أشياء واجب علينا كعلماء أن نبينها للناس حتى نقطع المعاذير، فواجب علينا كورثة للأنبياء أن نبين أحكام الله ولا نخشى في الله لومة لائم. وإذا كان الزهري قد ذهب ضحية كلمة الحق، فليس معنى هذا أن يجبن العلماء أو أن يسكتوا عن الجهل بالحق خوفا على حياتهم، فإن هناك ما هو أغلى من الحياة، ألا وهو الرسالة والأمانة والعقيدة. إن الشهيد يذهب إلى الميدان وهو يعلم أنه قد يفقد روحه ويرسم أطفاله ويرمم امرأته، لأنه يعلم أن العقيدة التي ذهب إلى الميدان من أجلها هي أغلى من حياته وأغلى من راحة أولاده وامرأته وأغلى من دياره وأوطانه. إن العقيدة التي يدافع عنها العلماء ويدفعون عنها السوء هي أغلى من كل شيء، مهما قابلهم من صعاب ومهما لقوا من استشهاد أو متاعب في طريقها. فإن الله عز وجل أخذ العهد على العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتموا، ومن كتب علما علمه الله إياه أجله الله برجال من نار يوم القيامة. وكان الواجب على كل صاحب فكرة أن يدافع عنها بفكرة مثلها وأن يقيم عليها البراهين والأدلة، فإن الفكرة لا تحارب إلا بفكرة، والرأي لا يقاوم إلا بالرأي. أما السلاح، أما الخط، أما القتل، أما الاغتيال، فهو دائما سلاح الجبناء الضعفاء المرضى المنافقين الذين إذا أعوزهم الدين والبرهان لجأوا إلى سعر الصبية والنساء. أي امرأة في العالم ضعيفة وأي صبي في العالم صغير إذا سلمته السلاح استطاع به أن يقتل أعظم رئيس للجمهورية. إن السلاح في يد المرأة يعمل وفي يد الصبي يعمل، ولكن البرهان القاطع والدير الطافع على الدعوة التي يدعها الإنسان هي الرجولة. إذا فقدها الإنسان وجب عليه أن يسلم لخصمه، أما إذا كان يدعي الحق فليقم عليه الدليل وليقم عليه البرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن القرآن الحكيم في سياسته الرشيدة لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أفضل المخلوقات والكائنات، لم يعطيه حق اللجوء إلى العنف والإكراه، بل نهاه عن إكراه الناس على العقائد والأديان. فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال في سورة الكهف: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال في آخر سورة يونس: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ثم قال: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني أصح لنا أن نكرهكم على عقيدة وأنتم لها كارهون، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال في سورة الغاشية التي نسمعها في الركعة الثانية كل جمعة من الإمام الذي يصلي من الجمعة، قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيف. فحصر الله وظيفة نبيه في مجرد التذكير والإبلاغ، لا في السيطرة ولا في الهيمنة ولا في الجبروت ولا في التسلط. وقال في آخر سورة قاف: وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمتى اهتدينا للأمر المعروف والنهي عن المنكر ونصحنا الناس وارشدناهم ودللناهم على طريق الخير وحذرناهم من سبل الشر وأقمنا لهم البراهين القاطعة ورصدنا لهم الأدلة الساطعة، فلا يضرنا بعد ذلك أن يضل من يضل. فقد انتهت مأموريتنا. والحديث يقول: مر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن على الدين كالقبض على الجمر، للعامل فيهن بدينه أجر 50. قالوا: 50 منا أو منهم؟ قال: بل 50 منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. ليس في الإسلام أبدا، لا في كتابه ولا في هدي نبيه، أية أوامر ترشد إلى استعمال القوة أبدا مع المخالف في العقيدة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعيش في دنيا فيها اليهودي يسكن بجواره، وفيها النصراني، وفيها دول شتى تدين بأديان أخرى، فكان صلى الله عليه وسلم يعامل الجميع بالرفق والإبلاغ، يبلغهم رسالة الله سلما وأمنا وإكراما وهدوءا، كما وجهه الله على لسانه ما حكاه الله عن موسى عليه السلام وهارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. وكان في مكنة هؤلاء الإرهابيين عصابة التدمير والتكفير أن يلجأوا إلى القوة الأدبية، أي قوة المنطق والكلام إن كان عندهم منطق، وأن ينصبوا البراهين وأن يخرجوا مجلة أو تتبناه أية مجلة. وهنا مجلات وجرائد تحب كلمة الحق، فكان الواجب عليهم لو كانوا منصفين، لو كانوا يملكون البراهين، أن يلجأوا لأية مجلة وينشروا فيها آراءهم مصحوبة بالدليل. أما الختل، أما التمويه، أما الخداع على البطفاء والصبيان الصغار والمراهقين، فإن هذا شأن الجبناء والضعفاء. هذا من حيث الصورة، من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع وهو جريمة الاعتداء بالخطف والقتل والطروع والإرهاب لأسرة كاملة بل لأمة تامة، فإن هذا له بشاعته وفظاعته عند الله عز وجل. وكلكم تعلمون أن من روع مسلما فليس مني، لقد ثبت في الحديث الصحيح أن عذرا من الصحابة أخذ حذاء أخيه الصحابي من أجل أن يلعب معه وأن يمزح معه، وجاء صاحب الحذاء وبحث عن حذائه فلم يجده فانشغل وقتا ما، ثم أظهره من أراد أن يمزح معه وقال حذاؤك معي وإنما أردت أن ألعب معك وأمزح. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلها لا تفعلها لا تفعلها، فإن من روع مسلما فليس مني، أي من أفزعه ولو لحظات من نهار أو من ليل فقد برئ منه الإسلام. هذا في إخفاء، نعم، فكيف بإخفاء عالم من علماء المسلمين عاش مجاهدا بالكلمة وجهر بكلمة الحق وبين ما أوجب الله عليه أن يبين، والعلماء في حيرة إن سكتوا عن كلمة الحق لامهم الله أوان وعذبهم ولامته الشعوب والأمم، وقالوا إن العلماء جبناء، فإن جهروا بالحق فهم ضحايا هؤلاء المجرمين أو ضحايا الحكومات الغاشمة الظالمة. والعالم بين فكي الرحى، إما أن تغضب عليه حكومته إن جهر بالحق ضدها وضد المنكرات الاجتماعية، أو جهر بالحق ضد بعض الإرهاب وبعض عصابات التدمير والتكفير، وإن سكت ليخلص بجلده أو لينجو بنفسه فهو محل سخط الله والناس أجمعين. والعالم المؤمن الصحيح السليم يفضل أن يلقى الله شهيدا على أن يعيش ذليلا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ومن شأن اللصوص أن يعملوا دائما في الظلام، أما من تمسك بالحق فاعتصى به فهو دائما يجهر بكلماته ويعلنها لا يخشى إلا الله. أما استعمال النساء والصبيان والمراهقين فإن هذا شأن الجبن والضعف والخور لا يرتضيه الإسلام. ومن المصائب والمصائب جنة أن هذا يستعمل أو يفعل باسم الإسلام نفسه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ذات يوم يقسم بعض العطايا على الناس، فجاء متفلسف من هؤلاء الفلاسفة الذين يدعون أنهم في الإسلام أعظم إسلاما من خير الألام نفسه، جاء هذا المتفلسف الفاجر وقال يا محمد هذه قسمة ما أردت بها وجه الله، أي أنك ظالم تقسم ولا تعدل. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقتله فقال أذني يا رسول الله أن أقتل هذا المجرم الفاجر الكافر، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن من ذريته هذا، أي من ذريته قوما يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ولكنهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، أي أن هؤلاء أقوام يكثرون من الصلاة والتعبد للصيام، حتى أن المسلم العادي مثلنا إذا نظر إلى عبادتهم احتقر نفسه واستقل عبادته، ولكنهم مع هذه العبادة الظاهرة فإنهم تقمصوها نفاقا وخداعا وتمويها للجماهير وتمويها على البسطاء السذج، يخرجون من الإسلام خروج السهم من الرمية. قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم قتل عاد وإرم، إن من يقتل له شهيد وإن من يقتلهم له أجر عند الله يوم القيامة. وهذا حديث صحيح صححه الإمام مسلم تلميذ البخاري، ويدلكم على أن من تقمص الدين ولبس ثياب الدين ثم خالف الدين ثم اغتال المسلمين ثم تستر بجلد الدين الناعم ليكون كالثعبان والأفعوان، فواجب على كل مسلم عرف أمره أن يكشف ستره وأن يوضح عورته وإلا كان شريكا معه في الإثم. إن الله عز وجل بينا في القرآن أنه لا يصح لمسلم أن يعتدي على مسلم آخر، نطق بالشهادتين بمجرد ما ينطق الكافر بالشهادتين أصبح معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض، معصوم النفس، معصوم الأهل. وأي اعتداء عليه بعد الشهادتين يعتبر اعتداء بشعا في السياسة الإسلامية. فقد كان صلى الله عليه وسلم أرسل سرية أي حملة من الجيش صغيرة تعمل هناك احتياطا للإسلام على الحدود، وكان في هذه السرية رجل يسمى محلم ابن جثامة. ذهبوا وانتصروا انتصارا كبيرا، وفي أثناء العودة لمح محلم ابن جثامة رجلا كان بينه وبينه عداوة في الجاهلية، فلما نظر إليه قال هذا الرجل أسلمت لله رب العالمين ولا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن محلم ابن جثامة مع نصف الرجل بالشهادتين ومع إعلانه الإسلام ذهب إليه وقتله واستلل بعيره وأخذ متاعه وأخذ آنية معه كان فيها لبن. فذهب الناس وأخبروا سيد الناس صلى الله عليه وسلم بأن محلم ابن جثامة فعل كذا وكذا مع رجل نطق بالشهادتين. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا، كررها. وأخبر محلم ابن جثامة فضاقت به الأرض وما رحبت، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله إن كنت أخطأت فإنه ما نطق بالشهادتين إلا تقية مني وخوفا مني وفزعا من سيفي. والرسول معرض عنه فذهب إليه مرضا ثانية وقال استغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك، لا غفر الله لك، لا غفر الله لك. وبعد أيام سبعة بالضبط مات هذا المجرم محلم ابن جثامة الذي قاتل رجلا نطق بالشهادتين. فلما ذهبوا ليدفنوه كلما وضعوه في حفرة من الحفر لفظته الأرض ولم تقبله، حفروا له جملة قبور ولكن القبور رفضته ولم تقبله. فقالوا يا رسول الله إن جثة محلم ابن جثامة لم تقبلها الأرض أبدا، كلما دفناه لفظته الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم إن الأرض تقبل ما هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم حتى تتبين. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. تحذرت الآية خصوصا عند السفر إذا عصى المسلم أو المسلمون على أي إنسان نطق أمامهم بالشهادتين أو أعلن إسلامه حذرتهم الآية أن يقتلوه أو أن يدعوا أن قلبه فيه النفاق أو أنه أسر خوفا، فإننا لم نؤمر أن نفتش عن قلوب الناس. فالشريعة لها الظاهر والله يتولى السرائر. رب العزة جل جلاله يقول في صوت النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا سيما إذا كان القتيل ليس شخصا عاديا ولكنه كان عالما من مصابيح الظلام يهتدي به الناس. وفي الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالينا حقه. فإذا مات العالم فقد سلم الإسلام سلمة لا رقع لها إلى يوم القيامة. والعلماء في الأرض كالنجوم في السماء فإذا انطمست النجوم لم يهتدي السائرون. وإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالاعتداء على العلماء ليس كالاعتداء على اي انسان عادي، والجريمة تكبر وتعظم بحسب موقعها وموطنها. ان الله عز وجل يقول ايضا في سورة المائدة: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأننا قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأننا احيا الناس جميعا. ثم تقول الآية: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. وقد نزلت هذه الايه الكريمه من اجل اقوام فسدوا كهذه العصابه المجرمه التي ظهرت في عهدنا وفي عصرنا باسم التهجير والتكفير، وهي التدمير والتكفير، عصابه لا جماعه ولا هيئه ولا جمعيه. كان هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوم جاءوا الى المدينه من قبيله عكل ومن عرينه، ولكنهم بعد ان اسلموا اجتروا المدينه، اي ان جو المدينه لم يصلح لهم فمرضوا، فاشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا الى ضواحي المدينه وهناك الجمال ابن الصدقه يشربون من البارها ومن ابوالها حتى يشفوا من مرض الاستسقاء. وفعلا خرجوا، ووصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الرعاه رعاه الابل، فكانوا يسقوا لهم من ابوال الابل ومن البانها حتى شفاهم الله تمام الشفاء فارتد عليهم عافيتهم. ولكنهم بدل ان يدفعوا ضريبه العافيه والصحه شكرا لله واستمرارا لاسلامهم اعتدوا على الرعاه فقتلوهم وتملوا اعينهم، اي دقوا فيها المسامير واستاكوا الابل كلها وسلبوا الاموال وذهبوا كافرين الى بلادهم. وجاء الخبر الى سيد البشر صلى الله عليه وسلم فارسل في اثرهم الفوارس والشجعان وعرسهم علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، فاتوا بهم قبل ان يدخلوا بلادهم، فامر صلى الله عليه وسلم ان يصنع بهم كما صنعوا مع الرعاء، ان تسمر اعينهم وان يلقوا في الشمس وان تؤخذ اموالهم وتسلبوا ثم يقتلوا فيقطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف. ونزلت هذه الايه بحكم الله في السماء: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، لانهم جمعوا بين سلب المال وسلب الارواح وترويع الامنين، فهي جرائم لا جريمه واحده. ثم الصقوا بالاسلام ما الاسلام منه بريء، ثم لجوا الى الجبن والختل والخداع يموهوا على الصبيان وعلى النسوان وليخطفوا البنات من بين احضان اهليهم ليزودوهم على مذاهبهم. ايها الاخوه الكرام، ان الحكومه في نظري قد قصرت اكبر تقصير، لانها تعلم اوكارهم وتعلم عناوينهم منذ 7 اعوام، ولكن باسم الحريه، حريه الفوضى والتحلل والهمجيه، تركوهم مره ومره كم قبضوا عليهم في قضايا قتل وقضايا هتك اعراض وخطف بنات في المنصوره وفي المنيا وفي القاهره وفي الاسكندريه، وانا اعلم هذا تمام العلم، لانهم كانوا ياتون الينا في اداره الوعظ ونكلف ان نجازيهم فلا نجد معهم ابدا اي ايه ولا اي حديث، انما هو الجهاز المطبقه اوامر تلقنوها ثم حتوها كانهم ببغاوات. ايها الاخوه، كان الواجب على الحاكم ان يؤمن للناس حياتهم وان يتخذ اشد انواع الاجراءات مع هؤلاء من اول الامر، ولو استغنينا عن كلب منهم لارحنا بقيه الشعب، فها هم الان قد بلغوا الالوف بل عشرات الالوف، وانا اعتقد بان 150 شخصا الذي يقول عليهم ما هم الا جزء من 1000 جزء من هذه الجماعه. ان لهم فروعا في الكويت والبلاد العربيه، ويوم ان ذهبت الى الكويت في سنة 73 أي منذ 4 أعوام كنت ألاقي منهم الكثير والكثير ويسألني هل الصباح عليه الكويت وهل فلان حاكم السعودية وهل فلان حاكم مصر هل هم مسلمون هل الدردر حرب أم در إسلام لما لم تصوم لما لم تقتلوا لما لم تعملوا لهم فروع وأنتم تقرؤون الجرائد يقول فيها أن رسولهم بعت رجل واحد منهم 50,000 جنيه من أين أتى هذا المال وهم الذين تركوا وظائف الحكومة وهم الصواع الهلفي من أين جاءهم هذا المال إن هناك دولا أجنبية ووكالات تغذي هؤلاء الناس ومن هنا قدم مصطفى براد استجواب لم يحتار يقول له هذه الأموال لما لم تراقبوها لما لم تراقبوا هؤلاء الناس ومن أين تأتيهم هذه الأموال ضد البلد وضد الإسلام إن هناك الآن من آلاف الشباب من سألوني في التلفون إن والدهم قد أكرههم على حلق اللحى وأن لا بد أن تحلقوا اللحية فإن الحكومة ستقبض على كل ذي لحية مع أن الأمر منتبه وهذه كشفة الإخوان المسلم بالضبط أيام أن عذبوهم وقبضوا عليهم أيام الملاعين المتاعيش براكز القوى كان كل مسلم حتى المزين العادي الذي لم يعرف الإخوان كان يخشى من الدين ويخشى للدين وهو التاريخ يعيد نفسه فهذه العصابة المجرمة أصبحت أسوأ عنوان على الإسلام بل أصبحت فاضة عن سبيل الله إن جريمة القتل لهذا الشيخ العالم الذي كان جريئا في الحق إنها بشعة وإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه من حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته وأول ما يقضي به الله يوم القيامة قضاء الدماء بين الناس أي أن أول جناية فيحكم الله فيها جنايات القتل بين الناس وهذا دليل على أن حرمة الدماء وصون الأنفس من أعظم الأمور التي يشتد بها الإسلام ويشتد على حرصها وعلى حفظها الإسلام ويقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وعد من جملتها قتل النفس بغير حق لا يحل قتل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3 السيد الزاني نعم السيد الزاني والنفس للنفس والثالث لدينه المفارق للجماعة فهل كان الشيخ الذهبي ارتكب إحدى هذه 3 هل ضبطناه يزني هو السيد هو المحصن معه زوجة هل ضبطناه مفارقا لدينه تاركا للجماعة هل ضبطناه قد خطا نفسا فاقتصدت منه أبدا إنه لم يرتكب واحدة من 3 التي أحل الإسلام بها قتل النفس ووقفتم بحق فماذا صنع الشيخ الزهري اللهم إلا هذه العجرفة من هذه العصابة ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه والحديث معناه أن المسلم مهما ارتكب من الذنوب سوى القتل فإن الأمل عنده في مغفرة الله أما إذا أصاب دما وقاتل نفسا فإن الله يضيق صدره حتى لا يمكنه من التوبة أبدا ولقد كان ابن عباس رضي الله عنه يقول كل نفس مذنبة يرجى لها المغفرة من الله إن تابت إلا المشرك إذا مات مشركا وإلا قاتل النفس عمدا بغير حق فإنه لا توبة له لا توبة له فيحرف ابن عباس ويقول والله إنه لا توبة له وإن آية النساء نزلت محكمة لم ينسخها آية أخرى هكذا ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من تفسد للمسلم فاعتبروا يا إخوان زوال الدنيا بمبانيها وأشجارها وحيوانها ونباتها أهون عند الله من تفسد للمسلم ويقول صلى الله عليه وسلم لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في قتل نفس مسلمة لأكبهم الله جميعا في النار على وجوههم هكذا ونظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوما إلى الكعبة فقال ما أعظم حرمتك وما أطيب ريحتي، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك يا كعبة، دمه وماله. وهذا صحابي جاي يقرر أن حرمة المؤمن أعظم في القدر والقيمة من حرمة الكعبة نفسها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ساعد وأعان على قتل مسلم ولو بنصف كلمة لقي الله عز وجل مكتوبا على وجهه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بكف من دم حرام حال الكف بينه وبين الجنة فلا يأتي بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجد كف الدم حائلا بينه وبين الجنة كلها بأبوابها حتى يكون مصيره إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يصرخ في أولاده كل يوم: من منكم يؤذي أمة محمد؟ فيذهب الشياطين إلى كل ناحية ثم يأتون ليوردوا الأعمال، فيسأله إبليس: ماذا صنعت يا فلان؟ فيقول: ما زلت وراء فلان حتى طلق امرأته. فيقول إبليس: أبوه ما فعلت شيئا لعله يرجعها أو يتزوج غيرها، وأنت ماذا صنعت في أمة محمد من الكيد؟ فيقول: ما زلت وراء فلان حتى شرب الخمر. فيقول إبليس: لعله يستغفر ويتوب إلى الله، حتى يأتي شيطان الخبيث ويقول: ما زلت وراء فلان حتى أسوأ بالله وقاتل نفسا بغير نفس. فيحفظ له إبليس ويقول: أنت ابني حقا، أنت ابني حقا. ثم يلبسه التاج، أي تاج الوقار وتاج الهيبة. فأعظم الشياطين عند أبيه إبليس منزلة هم الذين يحرضون على سفك الدماء وعلى قتل أنفس البريئة بغير حق. أيها الإخوة الفضلاء، لا بد لكل مسلم أن يحزن على ما حدث، ولا بد لكل مسلم منا أن يترى بقلبه وبلسانه، ولا بد أن نعمم الوعي الإسلامي بين الناس. فهؤلاء الصبية وهؤلاء المراهقون وهؤلاء الخبثاء لهم آباء ولهم أمهات. أسمعت اليوم لما ذهب الضباط ومحرر الصحف إلى بيت القاتل وقابلوا امرأته: ماذا ولده؟ ولدها تحمل بنتا وولدوا صبيا في سن السادسة. فلما دخل المحرر قال: هذا الولد الصغير، ما الذي أدخلكم بيتنا؟ أنتم كفرة فجرة، المجتمع جاهلي، حتى تعلموا أن هناك تنقيل وتربية من الصغر. ثم قال الولد الصغير: لقد تركت أبي، لقد تركت جدي وجدتي في البلدة لأنهم كفرة، وجاء أبي هنا ليعلمنا المصارعة لعبة فيها القتل والقتال. صبي في سن السادسة يلقنه أبوه كيف يقتل وكيف يعتدي، وأن المجتمع الذي يعيش فيه كله كافر وكله جاهلية. ماذا تنتظرون؟ ثم اعلموا أخيرا بأن كلمة الهجرة معناها العزلة، وليس في الإسلام عزلة أبدا ما دام فيك أمل ولسان ينكر المنكر ويأمر بالمعروف. فحرام عليك أن تعتزل الناس، لأنك لو اعتزلت واعتزلت أنا واعتزل الثالث دخل الجو المنكر والمجرمين، والمجرمون يتمنون هذا، يتمنون أن يهاجر كل المسلمين وكل العلماء ليصفو الجو لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزلهم. فالاعتزال شأن الضعفاء الجبناء السلبيون الذين يلقون ما عليهم من مسؤولية ثم يتخلون عن الواجبات. أما المؤمن القوي الذي يملك لسانا فصيحا وبرهانا قاطعا ودليلا قاطعا فلن يهجر ولن يهاجر. وإذا ذهب هؤلاء الكسالى وجلسوا هناك في أماكن بعيدة لا أمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، مما يأكلون ومما يشربون ومن أين يلبسون، لا بد من احتياجهم إلى المدن التي تعمل وتعمل تعمل في الكساء وفي الغذاء وفي السقاء. فهي حجة ضعيفة واهية، حجة لا سادها ولا أقدام لها. اللهم اغفرنا بالحق حتى نعيش عليه ونموت عليه، وتب علينا الإلحاد والمتحللين، وتب علينا من تقمصوا شخصية الإسلام والإسلام هم بريء. يا رب العالمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين، واشهد ان محمدا رسول الله المامون الامين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان نبي الرحمه محمدا صلى الله عليه وسلم كان كما وصفه الله فعلا رحمه للعالمين، الانس والجن، الكافرين والمسلمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فكانت رحمته عامه حتى لاعدائه. كان الله عز وجل يطلب منه ان يعجل الله بعذاب الكفره، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يا رب، لا تعجل عليهم، فلعل الله يخرج من اصوابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. كم طلبت منه السماء ان يدعو على شانه وعلى معذريه، ولكنه ما كان يرضى ابدا الا الهدوء والا ان يعاملهم بالرحمه. كان صلى الله عليه وسلم قطعه من الرحمه تمشي على هذه الارض، ورحمه للذين امنوا كان رحمه على حتى الاعداء. وكلكم تعلمون ان الله عز وجل عجل بعذاب الامم من قبل الاسلام، فكل اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرق صيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وكان في مكنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو دعوه واحده على هذه الامه الكافره التي الجات الى المدينه وحملته على الهجره، وحمل اصحابه على ان يتركوا مكه الى الحبشه مرتين ثم الى المدينه. كان في استطاعته ان يدعو عليهم دعوه واحده فيفتح لها ابواب السماء ويسمع لها النداء، ولكنه آثر أن يعامل الناس حتى الأعداء بمنتهى الرفق والرحمة صلى الله عليه وسلم. ويوم أن فتح مكة ومكنه الله من لقاء بهم، ظنوا أنه سيعمل السيف في أعناقهم، فوقف على باب الكعبة وقال يخاطبهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم اليوم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما أمكن الله عمر رضي الله عنه من أن يمسك بسهيل بن عمرو، وكان سهيل بن عمرو رجلا بذيء اللسان خطيئا فصيحا، كم شبب بنساء المسلمين وأمهات المؤمنين، وكم عيرهم وكم قذفهم بأقبح الألفاظ. فلما مكن الله عمر وأمسك به قال: يا رسول الله، إذن لي أن أنزع ثناياه، يعني أطرم سنانه، عشان تلمرة يبقاش يخطب ويقول على نسوانا ويكذب علينا ويكذفنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ دعه فلعله يقف موقفا فاغبطه فيه. وتركه عمر، وامتدت الايام، واسلم سهيل بن عمرو اسلاما كريما. وبعد ان كان يخطب ضد الاسلام وضد المسلمين والمسلمات وامهات المؤمنين، اصبح يخطب مع الاسلام ومع القران، يعلي كلمه الله وينشر دين الله. هذا هو نبي الرحمه الذي يجب على كل من يتاسى به ومن يدعي الانتساب اليه أن يكون رحيما بالعالمين حتى بالحيوان. لقد كان صلى الله عليه وسلم رأفة على الجميع حتى على الحيوان. كانت تدخل عليه النعجة فيضع يده وفيها النوى أمام فم النعجة لتأكل وتشبع ثم تنصرف. وكان يسقي الكلب ويأمر الناس أن يرحموا حتى الكلاب، وكان ينهى عن التمثيل بالحيوان ويقول: من مثل بحيوان فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نافلة. وشاهد ذات يوم حمارا نكويا في أنفه يسيل منه الصديق، فقال صلى الله عليه وسلم: من فعل بالحمار هذا؟ لعن الله من فعل هذا. كان نبي الرحمة ورسول النعمة والرأفة للمؤمنين رؤوف الرحيم. فهؤلاء الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى الإسلام وإلى كتاب الإسلام القرآن وإلى نبي الإسلام خير الأنام عليهم أن يعيدوا النظر في أمن أنفسهم، فهم مخدوعون جدا وجدا وجدا. هم أبعد الأشخاص عن هذا الإسلام. إن الإسلام كله رحمة، وما سمي بالإسلام إلا لأنه دين السلام ودين الأمان. لقد كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال في أول الشهر يستقبله وجهه الكريم ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، الحمد لله الذي ذهب لشهر كذا وجاء لشهر كذا. فكان شعاره عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وكان يقدم الأمن على الإيمان ويقدم السلام على الإسلام، لأن الإسلام ما هو الإسلام؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر السوء الفحشاء. أما يوم أن يبيت الإنسان ولا يدري كيف يصبح، وهل يصبح أم لا يصبح، أما إذا بات المواطن وهو لا يدري هل يعسى عليه وبالشارع. قرأت اليوم خبرا عجيبا في جريدة الأخبار في الصفحة الثالثة تحت عنوان حراسة العلماء، إن مديرية الأمن قررت أن يحرس كبار علماء الأزهر بحراس في بيوتهم وحراس في مكاتبهم. قلت سبحان الله، كأننا عدنا إلى حياة الغابات وحياة الوحوش. إذا احتاج العالم إلى حارس في بيته وحارس في مكتبه، هذه دولة، هذا وطن يطمئن فيه الإنسان؟ وإلى مدى يواظب هذا الحارس على أن يصحب العالم في غلوه ورواحه؟ أهو متاجر مخدرات؟ أهو فاعل إجراما في هذا البلد؟ إنها مصيبة كبرى، كان الواجب على الحكومة أن تنبه لها وأن تقطع جذورها قبل أن تسحلها كذا. إذا كان علماء الأزهر الذين يظهر الحق يبلغون الآلاف، فهل تجنب الحكومة الشرطة من أجل حراسة هؤلاء الناس العلماء في بيوتهم وفي مكاتبهم؟ إنها مأمورية شاقة جدا. وإن المال دائما أرعن كما تعلمون، ويوم أن يعلم الناس في الدول أن مصر أصبحت حتى علماؤها أصبحوا محروسين في حراسة من أجل خوف الأعداء على حياتهم، هل يأتي هناك مال؟ هل ينفع هناك حاجة اسمها اقتصاد انتفاع اقتصادي؟ إنها مصيبة. يجب على الحكومة أن تقف لها بالمرصاد، وأن تلت فيها بتا سريعا، لا مجامدة فيها ولا جهالة فيها ولا تأخير لها. أيها الإخوة الفضلاء، هناك خمسة خصال كريمة نبه عليها ثالث المشارق والمغارب. النجم الثاقب ابن عم الرسول، ابن عم الرسول وزوج فاطمة البتول، علي بن أبي طالب، خمسة خصال. قال علي: خمس خصال لو شددتم إليها الرحال ما كان ذلك شيئا كثيرا حتى تحصلوا عليها. ما هي هذه الخمس التي رغبنا فيها علي؟ إنها هي التي سنقولها اليوم بعد ختام صلاة الجمعة في الدرس إن شاء الله. فمن رغم منكم أن يسمع هذه الخطاب فعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه فلينتظر دقائق معدودات، لعلنا نجتمع على طاعة، ولعلنا ننتبه إلى ما يراد منا. ونسأل الله أن يحفظ علماءنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ نساءنا ورجالنا وسيداتنا. اللهم احفظنا من شياطين والجن، اللهم احفظنا من شياطين والجن، وتب علينا من المتعلمين ومن المنحلين، وتب علينا من المنتسبين هذا الدين وجنونه بريء يا ارحم الراحمين. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: خمس لو شددتم إليها الرحال لكان ذلك هينا في سبيلها، ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي إذا لم يتعلم، إذا سئل ولم يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحي إذا لم يتعلم أن يتعلم، أو ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم. ثم قال: واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الجسد فإذا قطع الرأس ذهب الجسد، وإذا رفع الصبر ذهب الإيمان. وصلى على سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. ونعيد أثر علي بن أبي طالب مرة ثانية. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: خمس لو شددتم إليها الرحال لكان ذلك هينا في سبيلها، ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي أحدكم إذا سئل ولم يعلم أن يقول أعلم، ولا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم. فاعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذهب الجسد، وإذا رفع الصبر ذهب الإيمان. نصلي على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، لنسر مع حكم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كلمة كلمة في اختصار وإيجاز شديدين. خمس لو شددتم إليها الرحال لكان ذلك هينا في سبيله. شد الرحال معناه السفر وأخذ الزاد إلى الأماكن البعيدة، والحمد لله الآن أصبحت المسائل العلومية لا تحتاج إلى شد الرحال ولا غيره، فالعلماء هم الذين يذهبون إلى الناس في أماكنهم، فأراحهم الله من هم السفر ومن شد الرحال. وكانوا قديما ربما سافر واحد منهم شهرا او شهورا في سبيل حديث واحد يتلقاه او يعلمه، اصبحتم الان تتلقون جملة الايات والاحاديث وحقائق العلم، وانتم في بيوتكم سهلة لية، وينتقي عليكم علماء بدل ان تنتقلوا انت علماء. فهذه المقدمة من علي بن ابي طالب كرام الله وجهه: خمس لو شددتم إليها الرحال لكان ذلك هينا في سبيلها، ولها ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه، ثانيها لا يخافن أحدكم إلا ذنبه، الثالثة لا يستحي إذا سئل وهو لا يعلم أن يقول أعلم، الرابعة لا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم، والخمسة الأخيرة اعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا قطع الرأس الجسد راح، إذا ذهب الصبر برضه ذهب الإيمان. أول هذه الخمسة: ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه. هناك من الناس من تملأ صدورهم الآمال في بعض شخصيات، دائما يعلق احدهم امله ورجاءه وتحقيق امنياته على هذه الشخصيات، ثم يتبين فجاه ان هذه الشخصيات اصبحت غير ذات موضوع، اما انها كانت شخصيات حكوميه فتغيرت الحكومه فتزحزحوا عن مراتبهم، واما انهم كانوا اغنياء فافتقروا، وإما إنهم كانوا أبرياء فاتهموا، فتنهار هذه الآمال فجأة، وقد يصاب أحدهم بصدمات عصبية تقضي على حياته. والإسلام ينهاك نهيا حازما وشديدا عن أن تعلق عملك لغير مولاك. ليس هناك مانع من الأمل، ولكن لا بد أن يكون الأمل بحدوده، وأن تقول: يا ربي أسألك أن تعطف قلب فلان حتى تقضي أنت على يديه من أمل كذا وكذا. فتخلي أملك الأول والأخير ورجاءك الشديد في الله نفسه. فلان فضل فلان مات، يستطيع الله بعظمته ان يقضي لك حاجتك على يد اي انسان. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح الحمد. ليه ربنا قال لك الحي الذي لا يموت؟ لانه غيره حيموت. غيره حيموت. فلو مات هتروح فين؟ فبدل ما تعلق امالك على يد من يموت ومن يستقر ومن ينسى ومن يجحد. ابن ادم وحش، قد يقر اليوم لمصلحته وقد ينكر غدا، قد ياتي لك اليوم لاغراض ثم يتمكن بك بكره، قد يعطيك اليوم لاغراض ثم يمنعك في الغد. انما الله كرمه غير محدود، وهو الاله الموجود بحق من ذاته. وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال رجل لصاحبه: تعالى يعترف احدنا على اخيه ونتعاون مع بعضنا. فقال هذا الاخ الكريم وكان خفيفا: فاذا مات احدنا فعلى من يعتمد الاخر؟ قال ايه اما يموت واحد منا الثاني يعتمد على الله؟ قال له اذا فاجعلها على الله الى الان، لان الموت لابد منه. واذا انت معترف بانها اعتمدت على الله واليه يرجع الامر كله الى الله المصير، فنجعلها من الان بدل ما نعلق ثيابنا على سماعه وهميه فتستاقط به. ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه. والواقع إن الأمل في الله جميل، ولولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ولما غرس غارس شجرا. بالأمل تحيا الناس وتحيا النفوس، بس ليس الأمر زي ما قلت لك أعمل العمل اللي هو مشروع ثم أرجو عليه رحمة من ربك. فإذا فعلت غير المشروع فلا ترجو رحمة من الله، ولكن انتظر سوء عاقبة وعذابا من الله. من هم أهل الرجاء؟ اقرأ الآية: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هم دول يرجون، دول أهل الرجاء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما غير مؤمن غير عامل الصالحات ماشي في طريق الفساد والشر، وبعدين يقول أملنا في الأخير، يقول كذاب. هذا أمل أهل الفراغ الذين يعصون الله ويرجون أن يجنوا وراء المعصية فيه جزاء طيبا مباركا. وهذا شبه من يحاول أن يخلق من جوف الماء نارا، أو يحاول أن يكتب على الماء او يبني في الهواء. اي انسان عاوز يكتب على الميه او يبني في الهواء عاوز مجنون. الله عز وجل لم يبح لك ان ترجو ويكون عندك امل الا من جوف الطاعه: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. اما ما عندهم في الصفات دي يبقى يرجون رحمه الله منين؟ في الرحمه منين؟ وفاء ناس مع المعصيه يؤمنون في الله خيرا. والحديث زي انتم عارفين: ما اقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف ازيل رحمتي على من دخل بطاعتي. طيب: ولا يخافن احدكم الا ذنبه. تلك هي الحكمه الثانيه من حكم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الخوف دائما ضد الرجاء. لا ترجو الا ربك ولا تخشى الا ذنبك. الثاني بقى خوف، خاف من ايه؟ ما تخافش من فلان ولا علان. لا فلان ولا علان يملكون لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. اما تخاف من ايه؟ خاف من ذنبك انت معصيتك. والواقع يا اخواني، والله لقد جربتها بنفسي تجربه متجربه، السعاده انما تاتيك من داخل نفسك، والشقاء انما ياتيك من داخل نفسك. ولا تظن ان اي واحد يقدر يستكرمك او يستعبدك ويستغلك الا اذا ساعدته انت لنفسك. كل المصائب وكل الحسنات تنبع من داخل النفس. يعني لو واحد حب يستكرمك وانت اظهرت له العزه والكرامه وفهمت انك انت مش انت الشخص اللي يتاجر على الافاك، مش كل الطير اللي يتاجر لحمه. حفاده بسرعه اتخنع وانكمش واصبع لهذا ويعمل لك الف حساب. لكن ما انت بتطرى مره واثنين، يعني الحكومه المحترمه ان تقدم لنبذ الشعب قانون عشان رفع سن الاحداث من 15 سنه الى 18، ومجلس الشعب وافق عليه من ضمن وصيتنا الكبرى ان اي حدث يأتي حدث لحد 18. بعد ما كان سن 15 او 16 اصبح سن 18 مجلس الحدث، يعني يقتل ويعمل اي حاجه ما يعاقبش بعقاب الكريم، يسلم لاصلاح الاحداث تعالجوا قال نفسيا وتوضيح لانه لسه الابرش. الاسلام يقول لنا ان البلوغ الشرعي سن 15، وما دام الرجل بلغ سن 15 او البنت او احترمه او حافظ البنت او سن 13 اصبحت مكلفه كما تكلف امه، واصبح الولد سن 15 او المحترم اصبح مكلفا كابيه تماما. الاسلام يقول سن 15 او الاحترام، يجي القوانين الوضعيه المجرمه تقول لا ارفعوا سن 18. فجت جماعه عصابه التهجير والتكفير والتكفير استغلوا الحته دي قالوا حلوه قوي، احنا كمان مش هنخلي حد يقتل ومش هنطلق حد يقتل الا سن 18 فاقل، ندربهم ونعلمهم الاكل ونديهم مسدسات المدافع وهم يروحوا يقتلوا، واذا الحكومه ضبطتهم القانون بتاع البلد مش هيحكم عليهم اي حاجه الا الجيش يتحد شويه اصلاحات يسلمهم لاهلهم واخذوا عليهم تعهد بان يربوا ولادهم، وهذا منتهى الاجرام. وانا اقدر اسمي هذا اجرام حكومي واجرام شعبي، كان مجلس الشعب موافق على هذا العمل يبقى هذا اجرام، لانه مضاد لاي مجرم الان في الصعيد ولا غيره عاوز يقتل حد يخلص عيل يضربه على المثال ويقول له احنا في الجوله حدك 10 جنيه والعيل بتاع سن العيال مثل سبت جاي من سن 12 ومن سن 7، والعيل ما يعرف ان معاه 10 جنيه بيقتل ابوه، فيتضرب ويروح يقتل هو ويوم الحكومه تظبطه. والله يا ذكر انا صلبت ولا اعرف من ده وتمشي المساله، وهذا يعتبر منتهى الاهمال والواجب على الشعب ان يثور على هذا البند وعلى هذه الماده. وانكم تقولوا لمؤسسي الشعب اتقوا الله في الناس وحوثاي العوف، اللي شاف لكم الصور بتاع امبارح كل الصور اللي في الجرائد صور الشباب سن 18 اقل، لان رئيسهم شكري احمد مصطفى عامل تنفيذي فبيستغل البلد ياخذ العصايه منه ويضرب به، ياخذ سيف الحكومه ويضرب به، وهذا منتهى التكفل من الحكومي ومنتهى الاجرام، لان احنا بنساعد المجرمين على انهم يتخذوا جريمتهم من غير ما يضبطهم من حد مهما قضوا على نفسي ما قضوهمش مثابتين جريم. والله ما قلناش هم العيال اللي عملوا نفسهم حسام مالك العيد قال الحياه مالك العيد مهما كان احسن حسام مالك العيد حياه مالك العيد العيل اللي انضبط خلاص ايه وانا قتلت الشيخ الزهري ده متقيل قالوا لي ما قالوليش، المهم كل العيل اللي عملوا فيه حسب قانون البلد اللي البلد بتدعي عليه ان الولاد ما يؤخذش لا يعذب ولا شيء. طب يا ابني راح لامك ثاني مره قال لي ثلاثة، وراح الشيخ الجهري وراح الشيخ عبد اللطيف وراح فلان، وكل يوم يجي واحد عالم عشان يجيب الحق وعلى يد ست عيال يجي عشان يرزقك كلمه يروح يجيب لكم حراس واحد في البيت واحد في المكتب الحارس يحرس ايه؟ لو يمكن اي عربيه تطلع على الرصيف مرات والله قضاء الله، ده الفرامل ثابت الطناره بتاع الفرمله كانت تحلق قضاء الله. اي حاجه المجرم اذا رد انه يعمل اي حد على يد اي عيل، فلابد ان نتنبه لهذا جيدا وننبه على اعضاء المجتمع اتقوا الله واعيدوا النظر في هذا الامر الخطير. ادام العيل بلغ السن القانوني المسؤول عن كل شيء، بل من حق الحاكم انه يحدد مسؤوليه الطفل هو 207 اللي سبق البغر القويه بالطاهر 7 اللي يمسكه من 27. فلو امن النهارده اهو عرفوا ان العيل هيتحاكم من 7 كل اب هيخاف على ابنه هيشوف بيسهر فين وقاعد فين عشان يمنعه من عصابات الاجرام وجمعيات الاجرام الناس تمشي. انما سنه 18 بلد 18 ده يتلاقي من خير اجد 18 سنه اتوحد الله الا لا يرجون احدكم الا ربه ولا يخافن الا ذنبه ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. يعني واحد سألك سؤال وأنت لا تعلم الجواب من غير خجل من غير حواجز قل له يا أبني يا أبني العلماء من الدنيا اسأل غير، وهذا يزيدك رفعة. لا تستحي أو تقول يقول عليها جاهل. الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة، الإمام مالك اللي هو قالوا لا يفتى مالك في المدينة، سئل عن 40 مسألة وهو في آخر حياته، يعني والعلم بتاعه في آخر نضج، فأجاب عن 6 مسائل منها من 40، وقال في 34 منها لا أدري لا أدري لا أدري. 34 مسألة من 40 قال لهم لا أدري. قالوا إيه؟ ولا خاف ولا استحي ولا قال حيروا علي أنني إمام ضد هجرة جاهل أبدا. قالوا ويتم به، لأن المفتي بيفتي النيابة عن الله نفسه. ومعنى المفتي أنت ما بتفتي عن إيه؟ بتقول نزل الله كذا. فإذا وقعت بالنيابة عن الله بإمضى مزورة وأنت كاذب على دين الله تبقى مصيبة فتاح. أيها المفتي تأنى فإنك توقع نائبا عن رب العالمين، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. فعلي رضي الله عنه يقول لا يستحي أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. ما يستحيش لا أعلم يا ابن مجيش ما عرفت الموضوع ده. افرض بك قال لي ازاي ده ما بتاخده مرتب عليه من الهدن وأوتيجه من العلم إلى قليل. يا جوز ربنا ده ما تدريش حتة بتاعته دي، يعني سيدنا أواكي الصديق الله يرضى عنه وعمر بن الخطاب الله يرضى عنه أخر سألوه عن الأب وفاكهة وأبا بصوت عبث زي ما قلنا احنا في الأسبوع الماضي، وفاكهة وأبا قالوا ايه الأب يا عمر؟ الأب قاعد يبحث في مخه ما لقاش لها معنى، مع انه عمر بن الخطاب العربي القح الصاد والقرآن نازل بالوجه بلسان قومه، ومع ذلك قال وما يضر عمر ان جهل كلمة اب لا ادري. اجعلها يا عمر في جملة ما جهلت. قال لي انا معرفش ليس الغيب، ولم يخجل عمر ان يقول معرفش. ولا يستحي احدكم اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم، ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم. افرض راجل كبير في السن وعنده باب من الابواب مش عارف، لا يخجل ابدا ان يجي على اي واحد عالم ولو كان اصغر مني في السن بكثير يقول لي يا ابني ايه رايك في الموضوع الفلاني لان انا مش عارف. فعلا عندها اناقه اللي يسمعها الاسلام العزه بالاسم، اخذته العزه بالاسم فحفروه جهنم ولا بئس المآب. يقول بقى انا اروح بعد ما شافوا دي الكتاب بقى انا اروح انا اقول لسان علمني او ايه رايك في كذا؟ يا شيخ بلاش مهزاه على في العمر الناس يهزئوني. وهذا منتهى الاسم، وهذا من كبرياء ابليس، من كبرياء ابليس الذي أخذته العزة بالإسم فقال لله أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. ده المؤمن السليم ربنا قال لحبيبه نفسه صلى الله عليه وسلم وقل رب جيب لي إيه؟ علم، يعني واحد يحتاج لزيادة وقل رب جيب لي علم. وقال له وما أوتيت من العلم إلا إيه؟ قليلا. سيدنا موسى عليه السلام جالس في السفينة مع الخضر أحمد بن ملكان المسمى بالعبد الصالح في القرآن الخضر، وهم بيعدوا في السفينة قفزت عصفورة وأقرت على حرف السفينة وهما يشهدانه، ثم نقرت بمنقارها في البحر فوضعت نقطة مية على قد من أرض على حرف السفينة ثم طارت. فقال الخضر لموسى عليه السلام أتدري ماذا قالت هذه العصفورة؟ سيدنا موسى قال له الله أعلم، هذا كريم الله ورسول الله أولي العزم ومش فاكر أنت جرى. وقال له أيوه أنا عارف قالت إيه؟ لا مش عارف مش عارف الله أعلم. قال له أنا أقول لك أنا، هي جابت نقطة مية من البحر ووضعتها على حرف السفينة لأنها بتقول لي أنا وأنت، لأنك أنت ما شاء الله نبي الله وكريم الله ومن أولي العزم، وما شاء الله يعني رسول الله فيك أربع صفات، وآني عبد صالح علمني ربي علوم ربما أنت ما تعرفهاش. ألف العصفورة بتقول لي بتقول لك ما علمكما بالنسبة لعلم الله إلا كنسبة هذه القطرة لماء هذا البحر. يعني احذر أنت تتجبل يا موسى أنت ولا الخطر. العلم الأخذ كله بالنسبة لعلم الله كنسبة النقطة بتاع المية اللي من أول العصفورة للبحر كله. شوف بقى البحر كله قد ايه والنقطة قد ايه، يعني مفيش. فمهما أوتيها البشر من العلوم ظاهرها وباطنها فإن علومهم كلها بالنسبة لعلم الله لا شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، ولا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم. وكان عبد الله بن عباس الله يرضى عنه كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان صغير في السن، لأنه كان الرسول يركب وراه على الدابة. قل يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده نجاحك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث طويل أنتم عارفينه. فكان عبد الله بن عباس ابن عمه يركب وراه الدابة معناه أنه طفل، لكن سبحان من أعطاه العقل الرصين والبصيرة حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عبد الله بن عباس شعلة من العلم، استغل فرصة الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى بيوتهم فيستوقفهم ويسألهم عن شرع الله، فيروي له كل واحد منهم ما يعلم، وابن عباس يكتب ويسجل يكتب، وكان تأثيرا ماهرا. فيملأ كرافات كراس أول راس عمر عثمان علي ما يقابل واحد إلا موقف، يروح ليوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وربما كان اليوم الشاتي في عز الشتاء والهواء الشديد ينسف والرياح تذر الرماد في عينه وهو قاعد قدام بيت واحد بيت ما يروحش يخبط عليه لحد ما يطلع لوحده. فيطلع يفاجئ ابن عباس قاعد يقول له ابن عم رسول الله، يقول له ما الذي اجلسك هكذا؟ يقول له عشان لما تطلع انت هسألك عن حديث. يا سبحان الله، ليه ما لم تطلق علي الباب؟ ليه اخبط علي الباب وطلع؟ ده انت ابن عم الرسول. يقول له مخافة ان اوذيك، ما يصحش اذيك لانك ربما تكون مستريح وكون انسان في بيتك له حريه. فرمت يا دوب خايف تطلع على المشهود فجد بدري شوي. فاخذ من هذا وهذا وهذا حتى اصبح عنده علم اصحابه كله. كان له جميل بيلعب معاه ايام الطفوله. فقال لي ابن عباس انت تعب نفسك عشان ايه؟ تخاف تروح تقعد لي نص الليل وقبل الفجر وقدام بيت الناس والظهر والمطر نازل ليه؟ اظن عندك امل عشان عالم يعني ولا تسالك. قال له والله انا ما عندي هذا الامل، انما اطلب العلم للعلم، لان الله جعل العلماء في جانب وكل المؤمنين في جانب اخر. يرفع الله الذين امنوا منكم والذي اوتوا العلم درجات. فربنا جعل المؤمنين لوحدهم قوم والمتعلمين ذكور. فانا بطلب العلم للعلم، اما التعلم مش عارف بشغلك. العلم نور. فبعد الصحابه وكلهم ماتوا، ابو بكر مات وعمر مات وعثمان وعلي، فرغ الجو من الصحابة وبقي ابن عباس. فيوم التابعين اللي ما شافوش ايه اللي بقى اللي هم شافوا الصحابة وماتوا وأرادوا أن يسألوا عن علم رسول الله والصحابة فلم يجدوا إلا ابن عباس. فكان ينادي ويكون من أراد أن يعلم علم أبي بكر فليأتيه، ومن أراد أن يعلم علم عمر فليأتيه، علم عثمان علي ابن أبو ابن عمر أبو هريرة، كل واحد علم كل وجود معي. وفعلا صار قريه الركبان من كل انحاء العالم الاسلامي كان يجوله عشان يتعلموا على هذه. حتى ان في عهد عمر الله يرضى عنه كان له مجلس شورى من كبار الصحابه أن تلعب محمد بن عوف وعثمان بن عفان وعلي، فكان يدخل معهم عبد الله بن عباس وهو صغير. فتغير كبار الصحابة أصلا، ما احنا عندنا عيال حقيقة، اشمعنى ابن عباس يخش وأولادنا ما يخشوش؟ فعرف فيهم هذا عمر، عرف انهم زعلانين. فجيت يوم الايام وعمل مسابقه، قال يا جماعه العظيم يا مجلس الشورى، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخل في الى افواجه فسبح بحمد ربك واستغفره انه كتب. انا عاوز اعرف معنى هذه الصوره. انت رايت الصحابه؟ قال يعني ربنا بيقول للرسول ان في الفتح مكه والنصر يجي لك وتستقر وتطمئن على الاسلام، يبقى سبح بقى الحمد لله، تشكر ربنا وحمده. ها طب وانت؟ وانت كله قال كده. انا قال له وانت رايت يا ابن عباس؟ قال له انا لا ارى رايه. لا ارى ايه؟ كان ما يسمعه بذا المعنى. قال له ما ايه المعنى اللي انت فاهمه؟ قال له هذه الصوره نعت الى الرسول نفسه، لا بتعمله الموت، بتقول له ما دمت قد رايت النصر والفتح وتمت مهمتك المأمورية اللي كان ربنا خلقك عشانها وهي نصر الاسلام انتهى، فاحمد ربنا على كده وتعالى اقبل اجرك منا. فهز عمر رضي الله عنه وقال الفهم ما فهمت انت. فعرف كبار الصحابه لما ادخله عمر، وانه صغير في جسمه كبير في عقله. ليه؟ لانه استحاش اذا لم يعلم ان يتعلم، ولا يستحي احدكم اذا لم يتعلم ان يعلم، اذا لم يعلم ان يتعلم. اخر كلمه خالص، واعلموا ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد. من لا راس له لا جسد له، من لا صبر له لا ايمان له. والواقع يا اخواني ان الصبر بيدخل في كل مراحل الدين كلها. يعني مش بس عند موت القرايب ولا الحبل، الصلاه تحتاج لصبر، ولولا الصبر ما احسن متوضئ وضوءه ولا احسن مصلي صلاته. الصلاه والوضوء عظيم اطمئنان، والاطمئنان عوض الصبر، وما يلقاها الا الذي يخاف. الصوم بتاع رمضان عوض الصبر، مين هيصوم شهواته اكله وشربه ومراته الا الصابرين. الحج والزحام والطواف والسعي والذهاب لعرفه ومنى ورمي الجمار وسبحان الله على المشقات وصرف الاموال عاوز صبر. اخراج الزكاه جزء من المال 41% عاوز صبر. الجيره جيرانك ومعاملتهم، الوالدين والارحام عاوزين صبر. موظفين في المكتب معك وفقائك في الطريق، زملائك في العمل. يعني باختصار الدين والدنيا كله محتاج للصبر. ولهذا قال تعالى وامر بالمعروف، يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصبر. قل معي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تبنا الى الله ورجعنا الى الله فنزلنا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات، وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بكرا إن شاء الله.